اللهم إنا نسألك العافية. الحمد لله الذي فرض الحج إلى البيت الحرام على من استطاع إليه سبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله دائما له الحكمة فيما شرع وله الحجة فيما أنزل. قل فلله الحجة البالغة، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة ولم يان فيها ولم يهمل، وأدى الأمانة ولم يخنها، وسهر لها وسافر وصبر من أجلها وجاهد وتعب من أجلها وعانى. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من هدانا الله على يديه وأنقذنا به من الضلال والعمى وبصرنا به سبل الرشد والسلام، مصباح الظلام ونور الأنام ومسك الختام محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن في اليوم الخامس من شهر الله الحرام ذي الحجة لعام 1399 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، أي نحن في أوسط الليالي العشر التي حلف الله بها وأقسم في كتابه العزيز في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. ولنا إخوة كرام يعدون بالملايين، وهم الآن هناك في الأراضي الحجازية يؤدون مناسك الحج والعمرة، ولنا في هذا المنسك الذي أداه الكثير ويؤديه الكثير وسيؤديه الكثير إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، لنا في هذا المنسك الإلهي عبرة، ولنا عنده وقفة وعظة. والمؤمن العاقل من يقف دائما عند حكمة ما شرع الله، يحاول أن يفهم سرها، فإن فهم أسرار الشريعة من عوامل تعظيم من شرعها سبحانه. ومتى عظم الإنسان ربه المشرع أحبه، وما دام قد أحبه فلا بد أن يطيعه وأن يخشاه وأن يرهب جانبه سبحانه وتعالى. الحج إلى بيت الله الحرام سفر، والأسفار في عمومها حركة وبركة ونشاط وتجول، وقيل سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تجنب هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، وكم هناك في الأسفار من معلومات تعلمها الإنسان ورجال عرفهم وأخلاق اكتسبها ودراية درى بها وتعلمها وتجارب حنكته في هذه الحياة، جاءه كل ذلك من السفر والتعرف على الناس. ومن أجل هذا أمر الله بالضرب في الأرض وأخذ العبرة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وسفر الحج ليس سفرا عاديا كأي سفر، فهناك من الأسفار ما كله ذنوب ومعاصي وأوزار، كسفر هؤلاء المجرمين إلى حيث الشهوات المحرمة الآثمة، ولا حيث تبذير الأموال فيما حرم الله في الميسر والنساء والخمر إلى غير ذلك من شهواتهم الفاجرة. أما سفر الحج إلى البيت الحرام فهو نوع آخر راق وعال وسام، شرعه الله إلى هذه الأراضي لحكم عالية نختطف منها على قدر وقتنا وعلى قدر إدراكنا وتعبيرنا ما يلي. فأولا هناك الطواف حول البيت، والطواف حول البيت رمز وتطبيق عملي لسنة عظمى من سنع الله الحكيم العليم، بل وتطبيق لواقع أوقعه الله في هذه الحياة لا نزال نعيش فيه والكون كله يعيش فيه، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فمسألة الطواف في عونها هي مسألة الكون كله، وإذا كان الله أمر الحجاج والمعتمرين أن يطوفوا حول البيت فلعل هذا إشارة من الله ورمز للطواف الدائم والمستمر والدائم للكون كله صغيره حول كبيره من الذرة إلى المذرة، أي من أصغر ما خلق الله إلى أكبر ما خلق الله، الكل يطوف ويدور. وأثبت العلم بما لم يدع مجالا للشك أن الصغير دائما يدور حول الكبير، فالقمر يدور حول الأرض أمه، والأرض نفسها تدور حول الشمس وحول نفسها، والشمس بمجموعتها كالأرض والقمر والزهر والمريخ وعطارد والمشتري وزحل وما اكتشف بعد ذلك من كواكب، كل المجموعة الشمسية بأمهم الشمس تدور أيضا حول نجم أكبر هو أصل للشمس وهو متبوع، وهي وأولادها تابعون له. ثم هذا النجم الأكبر من الشمس بمجموعته الكبرى التي لا يتصورها عقل في العظم والضخامة تدور أيضا حول نجم أكبر، ثم يتسلسل الدوران، كل صغير يدور حول كبير وكل كبير يدور حول ما هو أكبر، حتى ينتهي الدوران والطواف إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كما أخبر الله في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم الكرسي بعظمته الهائلة التي لا يتصورها إنسان، وإن تعقلناها وآمنا بها وصدقناها لإخبار الصادق المعصوم، هذا الكرسي أيضا يدور حول ما هو أكبر منه وهو العرش، والله هو رب العرش العظيم. وما الكرسي بكل الكون بالنسبة لعرش الله العظيم الكريم إلا كحلقة ملقاة في فلاة او كحبة رمل بالنسبة لجبل. ثم العرش الاخير في حلقات الكبر والفخامة والضخامة هو ايضا يدور حول الله ومعتمد على الله في بقائه وحفظه وصونه. فلو بحثت من اول الذرة او ما هو اصغر منها حينما انشطرت وانشقت الى اعلى مجرة والى الكرسي والعرش وجدت الكون كله يدور حول الله ويتجه الى الله ويعتمد على الله، ولولا الله ما كان شيء. فالله هو البداية، وأن إلى ربك المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلعل الله عز وجل شرع لعباده الطواف حول البيت لا عبثا ولا لعبا، حاشا، فنحن نوقن بأن الله ما خلقنا عابثا أبدا، وما خلق السماء والأرض وبينهما لاعبا ولا عابثا. فلعل هذا الطواف إشارة إلى أن المؤمن وغير المؤمن، والعالم وغير العالم، المرأة والرجل، الصغير والكبير، كل مهما جهل أو علم فإنما يدور حول الله، سواء جحد بلسانه فإن لسان حاله مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده ثم في نمائه ثم في بقائه. ولو نظرت إلى شيوعي ملحد أو من هذا الطراز المتحلل الذي لا يعرف دينا ولا يعترف بألوهية، لو نظرت إليه كيف وجد لقاء لك أو جذري غير، ونحن نقول هذا الغير هو الله، ونظرت إليه كيف يرزق وكيف رتب الله له الأسباب حتى وصله الرزق، فإنما هو الله. كيف نما حتى بلغ الرشد وصار رجلا قويا وبشرا سويا، إنما الذي صانه هكذا هو الله، مهما حتى جحد بلسانه وأنكر الربوبية، فإن حلم الله وإن عظمة الله تأبى أن تمنع خير الله حتى عن الجاحدين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله بالناس عموما، بالناس، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، فرحمته ورأفته للناس عموما حتى الكافر منهم، الطعام والشراب كل ذلك من الدنيا يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، وإن كان سبحانه لا يمنح الدين إلا لمن قد أحب. إذن أول منسك في المناسك الحج وأول شعيرة من شعائره وهي الطواف هي ترمز إلى حقيقة علمية خطيرة جبارة وصل إليها العلم في قمته الآن. قد يدرك الأمي أنه يطوف حول البيت كلاجئ إلى الله وكملح على الله في الأشواط السبعة، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي عادة في الأربعة الباقية، ويفهم من وراء هذا أن هذا شيء شرعه الإسلام. أدرك الأمي حكمته، أما يدرك هي طاعة، وهذا شيء لا بأس به، على المؤمن أن يعمل حتى وإن لم يفهم، فإن شرع الله نافع ومفيد لمن عرفه ولمن لم يعرفه. وإن كان الفرق واسعا بين من أدرك الحكمة ومن لم يدركها، كفرق بين السماء والأرض. الكل يطوف حول الله عز وجل، الكل يدور، الكل يلجأ. وإذا تتبعت الأسباب في تسلسلها من ذرتها إلى مجرتها وجدت الله أولا في البداية، ثم وجدت الله في النهاية. أما ما بين الله أولا والله أخيرا فيأتي سلة أسباب سبب على السبب، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. أما السعي بين الصفا والمروة فهو رمز كبير لوجوب الدأب والدوام في طلب العيش وطلب الحاجات، فلا يصح لمؤمن أن يقضع في عقل داره أو أن يتكاسل عن مباشرة الأسباب اعتمادا على ما يسميه بالتوكل واعتمادا على فيوضات السماء تمنحه رزقه المعنوي أو المادي من غير أن يسعى. هذا خطأ فاحش وجهالة بسنة الله. جاء السعي بين الصفا والمروة وكان في أصله لأم العرب وجدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل. جاء هذا السعي بين الصفا والمروة منها من أجل أن تلتمس ماء أو شرابا لوليدها إسماعيل الرضيع حينما أشرف على الموت وأغاثه الله أخيرا بهزمة جبريل وسقي إسماعيل بماء زمزم طعام الصوم وشفاء السقم. فسعت ولم تمكث بجانب ابنها باكية شاكية ويدها تحت ذقنها كما يفعل النساء وأمثالهن من الكسالة انتظارا للرزق. وابن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر الملهم لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالتوكل على الله معناه أن تسعى في الأسباب ثم تعتمد بعد السعي على رب الأرباب، فعلى الله أن يعطيك البركة وأن يعطيك النماء فيما سعيت. اسعى بقدر جهدك والله عز وجل يكمل المشوار. أما الكسل كله فإنه خيبة وخسار ودمار. ولعل هذه إشارة عظيمة في الإسلام في السعي بين الصفا والمروة. هم أناس ليسوا بالعارفين ولا بالمجانين يغدون إلى المروة ويرجعون إلى الصفا، لا، وإنما هي حركة دائرة وتعليم تطبيقي عملي حكمته لا تنقص عن حكمة الطواف حول الكعبة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فإذا تركنا طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة وذهبنا إلى عرفات، وما أدراك ما عرفة؟ هو أفضل أيام الله في العام كله بعد يوم النحر، وقيل هو أفضل الأيام بإطلاق. فيقول صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في يوم عرفة. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال من كثرة ما يفيض الله على عباده من الرحمة. هذا يوم مغزاه عظيم، إن الله لم يوقف عباده الحجاج هناك على عرفات عبثا تحت قيض الشمس أو وابل المطر أحيانا أبدا، وإنما أوقفه في هذا اليوم العظيم كمشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يقول عن هذا اليوم وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ويقول وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فإذا رأيت الحجيج هناك في عرفة وجدت أمرا خطيرا، ولو صعدت إلى ربوة عالية أعلى من جبال عرفة ونظرت إلى هذه الملايين التي تجمعت بكل أفواجها، سواء منها الأفواج المتقدمة أو المتأخرة، فإن الحج عرفة، ومن المحال أن يتأخر حاج سبق أو تأخر عن هذا اليوم، فإن من فاته يوم عرفة فاته الحج كله. الحج عرفة. لو أشرفت يا أخي على ربوة ونظرت إلى هذه الملايين التي لا يمكن أن يدرك آخرها ولا مداها الطرف ولا البصر، ثم رأيت اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم، ثم رأيت اختلاف الطول والقصر والدقة والغلظ، ورأيت هذه الألوف المؤلفة تجتمع على أرض واحدة، عقيدتها واحدة، ربها واحد، نبيها واحد، منهجها وهو الكتاب الكريم القرآن واحد، دستورها واحد وهو الإسلام، فرأيت العجب العجاب كيف مع اختلاف الأشكال والألسنة واختلاف المواطن والألوان، كيف جمعتهم العقيدة في مثل هذا الموطن بالملايين، قد يتجاوزون الملايين الثلاثة أو الأربعة، منهم من جاء رسميا ومنهم من جاء شعبيا، كيف جمعتهم العقيدة؟ وهات لنا أعظم زعيم من زعماء الدنيا ونتحدث أن يستطيع أن يجمع عشر معشار مثل هذا العدد بما يملك من قوة السلاح والشرطة، فليجمع شرطته وجيشه وليكره الناس على التجمع، هل يستطيع أن يجمع هذه الملايين الأربعة في مكان واحد؟ أبدا. هؤلاء يتجمعون، ما جمعهم شرطي ولا جندي لا داخلية ولا جيش، وإنما جمعهم الحب في الله والتفاني في الله والبذل في الله، ليعلم من لم يعلم، ليعلم الحكام الجاهلون أن العقيدة أنفع لهم لو أرادوا، ولو أراد الله بهم خيرا، أنفع لهم من ألف قانون ومن ألف دستور ومن ألف هيبة حاكم، كل ذلك تحت الدمار والنار والنعال إذا قيس بأثر العقيدة. العقيدة وحدها جمعت الملايين من غير صوت يسوقهم، من غير إكراه يدفعهم، بل بعضهم قد يسافر ستة أشهر كاملة من آخر ماليزيا والهند ماشيا على قدمه مسكين، ومن آخر المغرب ومن بلاد الأوروبية وأمريكية، وقد لا يملك ثمن أجرة في سفر يركبها، فيأتي ماشيا، بل بعضهم قد يقطع أعواما لينال لذة الشرف ولذة رؤية الكعبة البهية والشرب من ماء زمزم الهنية. إنها العقيدة جمعتهم في هذه الأرض الواحدة تحت ظلال إله واحد ونبي واحد وكتاب واحد. والله لو فقه حكام المسلمين هذا المعنى وحده لا أثروا العقيدة ولا فضلوا العمل بالدين ولا أسرعوا بتطبيق الشريعة فورا، فإن ذلك يريحهم بكثير جدا، يريحهم عن قوانينهم البتراء وعن صوتهم المؤذب وعن حرسهم وشرطتهم وجيشهم، كل ذلك بالنسبة للعقيدة لا شيء. والسبب أن الشرطة وأن الجيش وأن السلاح وأن السياط وأن القانون والتساتير لا تحكم من الناس إلا ظواهرهم، وقد تكون قلوبهم تلعن وتلعن وتكره، أما العقيدة فهي تتغلغل في شغاف الأرواح وتدخل في حنايا القلوب وتجري مع البدن مجرى الدم في العروق ظاهرها كباطنها. استوى القشرة مع اللب والسر مع العلن. يؤمر فيطيع لأنه يعلم أنه محكوم لا من بشر مثله. يخطئ ويصيب ويهدم اليوم ما بناه بالأمس ويعقد اليوم لجانا ثم تنفض بالأمس أبدا. إنما المؤمن يعلم بأنه محكوم من الحي القيوم، ويعلم أن حاكمه هو الله وحده، فينحني أمام عظمة ربه خشوعا وخضوعا ويقول آمنت بما أنزل الله من كتاب وخضعت لشرعك يا معصي يا وهاب. هناك في أرض عرف التجمع الكبير العظيم، فليعتبر بهذا المعتبرون والمربون والموجهون وعلماء النفس والأخلاق والحكام بالذات، ليذهبوا إلى هناك ولينظروا، ينظروا من زاوية الحقيقة لا من وراء المكاتب التي أعمتهم عن الحقائق. وقدم لهم أهل البطارة السيئة الكذب والفجرة، قدموا لهم تقارير كلها ضلال في ضلال حتى أعموهم عن الحقائق. الشعب يلعن وهم يبلغون بأن الشعب يدعو لهم بالرحمة والبركة والكذب والتضليل. يا ناس اذهبوا إلى عرفة وانظروا إلى كيف فعلت العقيدة في قلوب أصحابها، وهذه حكمة لا بد أن نلتمسها من وراء هذا المنسك العظيم يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يقول الله يومها لملائكته يا ملائكتي ما الذي جاء بهؤلاء شعثا غبرا هكذا. فتقول الملائكة يا رب أنت أعلم، فيقول أنا أعلم ولكني أسألكم فأجيب. فتقول الملائكة يا رب جاءوك شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتك، نعم ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى أشهدكم علي وأنا المليء غير العدو والوفي غير الظلوم، أن لو كانت ذنوب عبادي هؤلاء عدد رمل الجبال أو حبات الأرض أو نباتها أو قطرات المياه لغفرتها لهم. أفيضوا أيها الحجاج مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهناك يحث الشيطان التراب على رأسه ويقول أضغطهم بالمعاصي، ثم جاء الله وأفاض عليهم رحماته فأبصر ما فعلت طوال العام. يوم عرفة إنها الوحدة الكاملة، إن الله لم يرد أن يجمع مجرد ناس يقفون هناك للتلبية، ولكن هناك التعارف والتآلف وهناك الحصيلة والحصاد. بعد يوم عرفة سيفيضون، فإذا أفضتم من عرفات بعد أن لقوا الله وكبروا ودعوا إلى أن غابت الشمس، بعدها بقليل يفيضون من عرفة إلى المزدلفة ويجمعون هناك جمع تأخير بين المغرب والعشاء كما جمعوا تقديما بين الظهر والعصر في مسجد نمرة. وهناك يجمعون الحصى من أرض مزدلفة، وبعد نصف الليل أو بعد الفجر يفيضون إلى منى. وما أدراك ما منى؟ إنها الحصاد الأخير والثمرة النهائية لحكمة الحجاج. ولو عقلها الناس لعلموا كيف جمع الله الناس ليصنعوا ماذا. إنهم يرمون جمرة العقبة يوم العيد فقط، ومن أراد منهم أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة المسمى بطواف الركن والزيارة والصدر فليفض ولينزل. ومن أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى بعد انتهاء أيام الرمي فليؤخر، وإن كانت السنة أن ينزل يوم العيد. ولكن لننظر ماذا يصنع الحجيج في هذه الأيام الأربعة، يوم العيد يرمون جمرة العقبة ثم لا شيء، اللهم إلا طواف الركن كما سمعتم في مكة، ثم يرجعون ولا شيء بقية النهار. اليوم الثاني يرمون الجمرات الثلاث، العقبة والوسطى والصغرى، ولا شيء بعد هذا في اليوم كله، فيبيتون. اليوم الثالث هكذا، اليوم الرابع هكذا، أربعة أيام يرمون الجمرات ثم لا شيء. لما أعطاهم الله هذا الفراغ؟ والفراغ إن لم يملأ بخير كان فراغا قاتلا، وكان جالبا لوساوس الشيطان وللغو من الكلام وللسيء من العمل، خصوصا وقد تحللوا التحلل الأول. فلما هذا؟ لما هذا الفراغ؟ إن هذا الفراغ إنما أراد به الإسلام أن يمنح الحجيج وقتا طويلا في التجمع فيه من هناك، حتى جمعه هناك على خير وعلى وحدة وعلى صفاء، بعد أن جاءه إشراق الروح من الطواف حول البيت، من السعي بين الصفا والمروة، من التوجه إلى نمرة فعرفة فمزدلفة، كل هذه المناسك بعد الشرب من زمزم والصلاة خلف مقام إبراهيم، كل هذا أكثرهم صفاء ووفاء وإخاء وإشراقا، فجاءوا إلى منى بهذا الإشراق، فحق عليهم ووجب عليهم أن يستغلوا هذا الزمن في هذه الأيام الأربعة. وحرام والله وعبث من المسلمين أن يقضوا هذه الأيام، أن يقضوا هذه الأيام الأربعة في لغو وباطل، أو في النزول بالنهار إلى شوارع مكة حتى يشتروا الهدايا، وحتى يضيعوا الوقت، حتى يسمعوا المؤذن يؤذن في الحرم فلا يجيب دعوة الله، والركعة هناك لمئة ألف. لو أحسن المسلمون لأرسل كل دولة إسلامية في موسم الحج أعظم خبرائها، خبرائها في الدين، خبرائها في الاقتصاد، خبرائها في السياسة، خبرائها في الثقافة والتعليم، خبرائها في علم الاجتماع والنفس والتربية والزراعة والصناعة والعمل، وكل هؤلاء الخبراء من كل دولة إسلامية يذهبون بتنظيم ويمهد لهذا قبل موسم الحج، معرفة الأسماء الظاهرة، وتختار الأسماء باسم الله صاحب البيت الذي سيذهبون إليه، لا باسم المجاملة والمحسوبية، ولا باسم وصافات النساء الملعونات اللواتي خربناها وقعدنا على تلها، لا، وإنما تختار الدولة الرجال الأكفاء الذين هم أصحاب مواهب عالية حتى يذهبوا. فإذا اجتمع الخبراء هناك في منى، ليس هناك مناسك يؤدونها للرمي الجمرة، ساعة واحدة ينتهون من رمي الجمرات، وبعدين 23 ساعة فراغ عندهم، يجتمعون هناك وتجتمع لجان، ماذا صنعت يا مصر في حل مشكلة كذا، وماذا صنعت يا ماليزيا في مشكلة كذا حتى حللتيها، وماذا صنعت يا باكستان في عقدة كذا حتى فككتها، ماذا صنعت يا سودان، ماذا صنعت يا سعودية، ماذا صنعتم يا مسلمون في روسيا، كل بلاد الإسلام فيها ممثلون 900 مليون مسلم، فيهم عقول وفيهم خبراء وفيهم مواهب وكفايات، لا ينقصهم إلا القائد الموجه المجمع لهذه القوى المبعثرة المسكينة التي لا تجد غنم، لا تجد لها راعيا، فيعرض للذئب يلتهمها من كل جانب، عليك بالجماعة، فإنما يكون الذئب من الغنم القاطعة أي المنفردة. أصبحت كل دولة مشغولة بهمها الدنياوي، لا تفكر في دينها ولا شريعتها ولا حكمة مناسكها، حتى أن موسم الحج يخلو من كل شيء أو يملأ بكل شيء إلا حكمة الحج. وإذا سألت الحاج بعد أن عاد ماذا شاهدت ماذا رأيت، يقول لك انظر إلى الأخراج والشرق المملوءة بالهدايا والمملوءة بالأسعار وأن اشتريت أقل من غيري وكأنهما ذهب، إلا لبعثر هذه الأموال كأنها أموال حرام كتب الله عليها المعثرة، مع أن الحجاز ليست فيها مصانع لملابس أو غير ملابس، وإنما هي أشياء مستوردة من بلاد أجنبية ويفرض عليها الأسعار مضاعفة. وكما قلت في المثل البلدي أموال الكنزة للنزهة، وربنا بيجعل رزق الهبل على أفى المجانين. وكان في الدنيا الإسلامية من مجانين فرجوا حكمة الحج الأصلية وانشغلوا ثم عادوا بلا شيء، ويتكرر موسم الحج ولا خبراء، حتى لو ذهب خبراء يذهبون في البعثة الحكومية مجانا على حساب العامل المسكين وعرقه والفلاح المسكين وعرقه من مال الدولة. وروحوا يا جماعة يا أغنية فانتظم في الحجاز انتم نسوانكم ومحاسنكم ودلدلكم على حساب الفلاح والعامل واموال الضرائب اللي بتنبع منها ما هو ظلم ومنها ما هو عدل. روحهم يا اغنياء. والفقير طلع عند ابوه لا قادر يدفع في قرعه ولا غير قرعه، ويوم ما الغرام يهف قوي بيبيع جاموسته وبيع حمارته اللي بياكل منها عيش عشان يقدر يؤدي الفريضه. اما هؤلاء المحاسيب والانصار والاطهار واصحاب الحزب والصرافير والدلاذيل واتباع الكلاب، فانهم يذهبون جيوبهم مدخنة، وبدل سفر كمان بعد الرجعه على حساب الحكومه، وبدل سفر وبدل انتقال ومصاريف نسريه وبدل استقبال هناك. يا الله، والله لولا حلمك لاحرقتنا غيرتك على عبادك ولاحرقنا غضبك يا الله. فهل أدرك المسلمون حكمة المناسك؟ إنها لمحة قريرة نفثت من صدري على قدر وقت الخطبة الذي أمر الإسلام بتقصيره. ولو أن هناك فراغا ولو أن هناك سماحة من الإسلام في تصوير الخطبة لقلنا الكثير والكثير. يا حكام الإسلام، أفيقوا من غفلتكم واسرعوا بتطبيق شريعاتكم، فانها انفع لكم من الاف القوانين التي تقننها كل يوم، ومن الاف اللجان التي تنعقد، ومن الاف التفاتير التي تحاول ان تغيره كل يوم. وكل ما في الشعب جديد غيروا الدستور، غيروا المواد، حطوا مواد. الشريعه الاسلاميه كفيله بان تريحكم كثيرا. امشوا مع الله والله كفيل بان يريحكم من اشياء كثيره جدا. ما كان هناك ايام الاسلام الاولى ما كان هناك واحد من مليون من شرطتكم ولا من جيشكم، وكان الامن هناك مستتبا حتى اعترف به الكافر رسول ملك الروم حينما جاء لعمر ووجده نائما في ظل النخيل وقد تخلص عنه الفيء وجاءت على رأسه الشمس وليس بجانبه مدافع تحرسه ولا شرطة ولا مخابرات ولا مباحث أمن دولة. وعقب الرجل معجبا وقال أهذا ملككم؟ قالوا ليس لنا ملك وإنما لنا أمير. قال وتلك نومته وحده؟ قالوا هكذا شأنه. قال أمنت عدلت فأمنت ونمت يا عمر، عدلت فأمنت ونمت يا عمر، ولولا أنني رسول من ملك الروم لأسلمت ولكنني سأعود. ثم ذهب وبلغ هناك لملك الروم الرسالة وقال ما أنت بملك، إن أردت أن ترى الملوك فتعالى لترى عظمة عمر ينام في ظل الشمس هناك من غير حارس، لا يحتاج الى حارس في طعامه وشرابه في غدوه ورواحه ولا الى طريق يكتف له الاكل كيف السم اللي هيجيله او من المدافع اللي هتضرب فيه او من المتفجرات اللي هتفتك بفرشه لا يخشى شيئا من هذا لانه عادل فامن ونام. ثم ترك ملك الروم وجاء الى عمر وصار من خير اصحابه ايمانا. تلك لمحة من حكمة مناسك الحج. فاللهم فقه امتي واللهم بلغ شعبي واللهم نبه الحكام فانهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المامون الامين صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الاواب سيد الاحباب خير من استغفر وتاب وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هناك عجلا عند بعض المتسائلين يقولون كيف شرع الله للحجاج ان يقبلوا الحجر الاسود وهو حجر من الاحجار ثم اذا غدوا الى منى رجموا هناك الجمرات الثلاث وهي ايضا احجار من الجبال فحجر يقبل ويحترم واحجار تقذف وترجم فما هذا مع انها احجار شريها لبعضها وهي احجار. والواقع ان الحكمة في هذا والله عز وجل دائما اعلم باسراره ولكننا نلتمسها على قدر عقولنا فيما نرى ان الله عز وجل ما جعل الاسلام مادية كما كانت اليهودية ولا رهبانية كما كانت النصارى بل سلح الله المسلم بكل أسلحته وزوده بكل واجباته حتى يعطي كل ذي حق حقه. فللروح عند المؤمن حقها وللبدن حقه للزوجة حقها وللزوج حقه للعيال حقهم وللضيف حقهم للوطن حقه وللدين حقه وللجيران حقهم فأعط كل ذي حق الحق. ولما كان الإسلام هكذا أحيانا سلم فنكارم وأحيانا حرب فنحارب. فلو سلح الله المسلم بأحد السلاحين سلاح المسالمة فقط لما نفع عند المصارعة ولو ضرره الإسلام على سلاح المصارعة وحده لما نفع عند السلم والرخاء. المسلم محتاج إلى أن يتسلح للسلاحين فيسالم من سالمه ويعادي من عاداه. من أجل هذا شرع الإسلام في الحج وكأن الحج هو الإسلام كله. يدرب الله الناس هناك على شعائر الإسلام كلها. فهناك في الحج توحيد وهناك في الحج صلاة وهناك في الحج زكاة وبذل خصوصا الهدي في منى والذبائح وهناك صيام حتى من عجز عن ذبح الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وتبعات إذا رجعتم. فلو بحثت في الحقيقة لوجدت أركان الإسلام الخمسة كلها متجمعة في هذه الشهيرة في هذه الفريضة الحج البيت الحرام. فإذا شرع الله لنا أن نقبل الحجر الأسود وأن نصافحه ونستلمه ثم شرع لنا ضد هذا من الضرب والرمي والطعن والقذف والرجل هناك فيهنا فإن هذا هو الكمال بعينه والتمام للمسلم. والإسلام يريد من وراء الحج في عمومه أن يجمع المسلمين في مؤتمر عام من شامل على مستواهم جميعا. وقد تدرج الإسلام في هذا الأمر في مدارج. فبدأ أولا بالمؤتمرات المحدودة فأمر الإسلام الأعزب أن يتزوج حتى يصنع مع زوجته مجتمعا صغيرا محدودا، فإذا أعقب الزوجان عيالا اتسع هذا المجتمع وأصبح أسرة فيها مجال للنشاط، فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم اتسع هذا المجتمع إلى الجماعة الرحمية، فيأمر الإسلام بأن تصل رحمك، والرحم واسع يشمل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الإخوة والأخوات إلى آخره. فهذا مجتمع قد اتسع، عقوق للوالدين وصف أرحام. ثم يأمرك أن تصلي الصلاة الخمس جماعة في المسجد، فهناك يتسع المجتمع، ستجد إخوة لك في العقيدة تصلون معا الصلاة الخمس، اجتماع على طاعة، تلاق على محبة الله. ثم يتسع هذا المجتمع يوم الجمعة، يوم الجمعة يجمع أكبر عدد ممكن من الأوقات الخمسة الدورية اليومية، يوم الجمعة هو عيد المسلمين، يجتمع أكبر عدد ممكن. ثم إذا جاء العيدان اتسع المجتمع، فأراد الإسلام أن يشملهم أرض واحدة حتى يعيدوا على بعض ويهنئ بعضهم بعضا، ولا داعي للتعصب في المساجد، مسجد آل فلان أو مسجد قريب من بيتي، ليخرج الجميع إلى صحراء ويؤدوا هناك صلاة العيد حتى يرى كل مسلم عظمة الإسلام في كثرة ثواب بنيه وأهله، فينشط ويتشجع وتكون إليه الحوافز والمنشطات. ثم يوسع الله هذا المؤتمر في العيدين إلى مؤتمر أشمل وأكمل، لا في الدولة وحدها أو المدينة، بل على مستوى العالم الإسلامي كله، فيجمع المسلمين من شرق الدنيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، هناك من ماليزيا وفي آخر الكرة الأرضية الشرقي إلى المغرب العربي، في آخرها الغربي، هناك من آخر تخوم تركيا إلى جنوب أفريقيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كلهم ما تجد كفر ولا عزبة ولا بلد ولا قرية ولا مدينة ولا عاصمة إلا وراء لجنينا كل عام من وراء هذه الشعيرة أعظم نتيجة وحفظنا أعظم حصاد. أيها المؤمنون، أخيرا إننا في اليوم الخامس وبقي أربعة أيام في تسعة ذي الحجة، لك أن تصوم هذه الأيام الأربعة، يعدل صيام يوم واحد منها قيام سنة، ويعدل قيام الليلة الواحدة منها قيام ليلة القدر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في هذه الأيام إلى السوق، فيجهران بالتكبير والتهليل، ويجهر الناس بجهلهم. وتأول قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وتلك أيام المعلومات، كما أن أيام المعدودات هي الأيام بعد العيد، أيام التشريق، الأيام المعدودات هناك ما ترمى فيها الجمرات الثلاث، والمعلومات هي الأيام التسعة صياما والليالي العشر التي حرف الله عز وجل بها في القرآن. أكثروا من صلة الأرحام وإكرام الأيتام، ومن كان منكم قادرا فليضحي يوم العيد، تشبيها أو تشبها بإخوانه الحجاج الذين يذبحون هناك في منى الهدية، هم هناك يفدون والمسلمون هنا يضحون، هم هناك يلبون والمسلمون هنا يكبرون. هناك الركعة في المسجد الحرام بمئة ألف ومسجد المدينة بألف، وهنا قيام اليوم بسنة وقيام الليل بقيام ليلة القدر التي خير من 82 سنة. كل هذا لأن الله يريد ألا يحرم عبدا من عباده من فرص الطاعة والعبادة، فمن جاءته الفرصة للحج فأمامه الفرصة طيبة هناك للعبادة، ومن لم تسعفه القرآن والفرصة فيستطيع بصيام هذه الايام التسعة خصوصا يوم عرفة يكفر ذنوب ساعتين سنة ماضية وسنة مقبلة. فأوصيكم بالخير وأوصيكم بصفح القلوب، فإن أقرب القلوب إلى الله القلب الصافي، ويتلاقى المسلمان متخاصمان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا تنسوا في هذه الجمعة آخر جمعة قبل العيد، العيد إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، يوم الثلاثاء القادم هو يوم عرفة. كبروا الله يوم الثلاثاء من صبح يوم الثلاثاء القادم عقب الصلوات الخمس إلى عصر يوم السبت القادم مثل الغد، أي رابع يوم العيد. تكبير سنة، تكبير عيد النحر غير تكبير عيد الفطر. عيد الفطر ينتهي التكبير بدخول الإمام في الصلاة، أما عيد النحر فيستمر خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاث أيام بعد يوم النحر إلى أن يقطع إخوان الحجاج التلبية. فإذا قطعوا التلبية هناك وانتهى رميهم انتهى تكبيرنا هنا. فسبحان من صلى بيننا وبين إخواننا في الشعائر كلها رحمة من الله وفضله. ولا تنسوا جمعيتكم هنا والبذل والتضحية لمسجدكم هذا كما عودكم الله، فنحن في أيام البذل والجود والسخاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات، اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا، قل لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا. أيها الإخوة الفضلاء، إن شاء الله تعالى حلقة 269 غدا موجودة إن شاء الله تعالى في هذا المكان كما عودنا الله عز وجل في علاقة الإنسان بالكون والتعامل مع الكون التطبيق كما بدأناها الأسبوع الماضي. نمرة 2، هناك أجازة العيد حتمتد إلى مثل هذا اليوم ويوم السبت إن شاء الله القادم، فإذا رأيتم أنني سأؤدي الجمعة خارج القاهرة والسبت خارج القاهرة فلا تظنوا شيئا، إنما هي أجازة العيد الإجبارية مسألة مفروضة علي، وبعد هذا نستأنف عملنا إن شاء الله كالمعتاد. الجمعة هنا دائما والسبت هنا دائما، الجمعة هنا إن شاء الله دائما والسبت هنا، وأكررها الجمعة دائما هنا والسبت هنا ما عدا الجمعة الآتية والسبت أجازة العيد. وهناك أمر ثالث، لقد بايع النبي أحد أصحابه خمس مرات وأمهله حتى يقوى له ستة أيام، ثم عاهده سبع مرات ووصاه بسبع وصايا. ما هذا العجب؟ من أراد أن يعرف من هذا الذي بويع خمس مرات وأمهل ستة أيام وعوهد سبع مرات ووصي سبع وصايا، فلينطلق درس اليوم بعد ختام صلاة الجمعة اليوم. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من يبايعني وله الجنة؟ فقلت: أنا يا رسول الله. قال فسكت، ثم قال: ستة أيام ثم أعقل عني يا أبا ذر. قال فانتظرت ستة أيام ثم جئته فقال: من يبايعني وله الجنة؟ فبسطت يدي فقال: أعاهدك وأوصيك بسبع، أوصيك بحب المساكين وأن تدنو منهم، وأوصيك بأن تنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وأوصيك بأن تصل رحمك وإن جفاك، وأوصيك بأن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأوصيك بقول مر الحق، وأوصيك ألا تأخذك في الله لومة لائم، وأوصيك أخيرا ألا تسأل الناس شيئا. قال: فكان أبو ذر رضي الله عنه ربما ركب فرسه فسقط صوته من يده، والسوق مزدحم، ربما وقع صوته على كتف انسان، فلا يرضى ابو ذر ان يناوله الانسان صوته حتى ينزل من فوق فرسه فياخذه بيده، لان نبي الله وصاه بقوله: لا تسال الناس شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد أن نعلق على هذه الوصية الطيبة المباركة. بيقول: ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وأمهلني ستا، وفي رواية أنظرني أي أمهلني، وعاهدني سبعا وأوصاني بسبع. كل هذا التكرار مقصود منه تثبيت المعلومات في ذهن أبي ذر، فإن أبا ذر كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السابقين الذين بايعوه. أبو ذر أسلم في العهد المكي وبايع، فإعادة البيعة وتكرارها خمس مرات مع العهد سبع مرات، ومع الوصية بسبع، ومع انظاره وامهاله ستة ايام، كل هذا لتنشيط خلايا ذهن ابي ذر حتى تتنبه مشاعره الى ما يلقى عليه من تعاليم صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى اله اكرمين، فيعيه جيدا ويبلغه جيدا، فيعيه جيدا ويبلغه جيدا. ما يعني رسول الله خمسا وانظرني ستا وعاهدني سبعا واوصاني سبعا؟ اول هذه الوصايا قال: اوصاني ان احب المساكين وان ادنو منهم، وهذا شيء لافت للنظر في دين الإسلام. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدجاجلة الدجالين الذين يتسلمون الحكم أو السلطة من أجل منافعهم الشخصية، لما عوني بالمساكين ولا الفقراء، بل اختار الطراز الغالي لديهم، واختار النوع والصنف المصرف اللي يقدر يكيف جوه، ودائما الطيور على اشكالها تقع، ولكن رسول الله معلم من ربه، ملهم من مولاه، فاول ما وصى به صاحبه أبا ذر أن يحب المساكين. والمسكين هو من سكن وذلة من غير الذل الذي حرره الإسلام طوبى لمن تواضع في غير مسكنة أو مذلة. ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير بكرة فليس منه. أما قوله تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فإن الذل هنا معناه التواضع لعظمة الله والخشوع لهيبة الله. فهنا المساكين واحد ما عندوش مال وما عندوش عشيرة، ودايما اللي بيحرك الناس وبيخليهم دايما في نشاط وبحبحة ونوع من العنطفة اللي بنسميها في الفلاحي هو المال. ما دام جيبه ملان او مستند الى اسرة غنية او من عيلة او له ظهر في الوزارة ولا رجل ولا بطن زي بيقولوا العادة، لانه بيكون عنده شيء من نسخة الشيطانية والكبرياء. اما هذا المسكين الذي سكن ما عادش عنده حاجة تحركه، لا مال في جيبه ولا قريب وزارة ولا عيلة جامدة حتى انه يتسلى عليهم، فاصبح ساكنا كالماء الراكد غير جاري. هذا النوع من بني ادم ومن عباد الله طوبى لمن اسنده، طوبى لمن اكرمه. قولك فكر من مسكين يدل على انك صاحب وقع وانك راجل صاحب جبس، لانك ترحم من لا يجد له رحيما وتنصر من لا نصير له. ومن غير مقابل، مقابل ايه؟ هذا رجل مسكين مش مظلم، فلا عندك نية انه حيكافئك ولا حيجملك ولا حيديك حاجة جزاء ما صنعت ابدا، انما نطعمكم لوجه الله. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذه مروءة ما بعدها مروءة. اوصاني بحب المساكين وان ادنو منه، ادنو كمان مش يحبني على البعد، لان ذا ساعات ناس اغنياء يعرف من السعير يعرف من المسكين. طب خليك خليك زي ما انت وروح ارمي القرش كما يرمي الانسان اي لقمه لاي كلب على بعد، خايف لا يعديه، مشمئز او متقزز من ملابسه الوحشه بتاعه. وده نوع القران نبه اليه، وقال صلى الله وقال الله تعالى لحبيبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اوعى اوعى عينك تفوق عن الفقرة دول وتبص لجماعة التخاين العظمة الزرقاء الكبيرة تعزينا، لا. وبعدين ولا تطع من أرسلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أتوحد الله، يبقى حب واتصال وأن أدنو منه. وأوصاني أن أنظر إلى من هو أسفل مني في الرزق ولا أنظر إلى من هو فوق حتى لا أزدري نعمة الله علي. وهذا منتهى الواقعية، صح؟ يعني الآن مثلا بقبض 40 جنيه أو 50 جنيه، يبقى أنا أبص لما 40 أقول ده نحمل ده نحمل الله ده بياخذ 40، أنا بأخذ 50 ده بياخذ 30 أو 20 ده أحسن منه فيه، ده عنده عينين عنده 3 ده ابنه صوت الذي نجح. فدايما انظر للي اقل مني في اي رزق، فهذا رزق مال او عيال او صحه او نجاح المهم اختار الخمس اللي اقل مني حتى اعرف قدر نعمة الله علي. ما اطلعش بقى في العلالي او الله ايش معنى انا عندي خمس ريال وغيري عنده سبعة او سبعة. خد بقى ايش معنى انا بقى الخمسين وغيري فيه بمية. ايش معنى انا عيان بعناية وغيري ايه ستة على ستة. هذا ازدراء لنعمة الله وحق على الله او حق لله ان يزيل نعمتك لانك عرضتها للزوال. هذا لما تشكر والدنيا طبقات. وقد يعطي الله انسانا فائضا او امتيازا من زاويه وينقصه من زاويه ثانيه. انت ورى بقى مش شايف تقول لي الله اشمعنى عنده مال وانا ما عنديش. يا اخي ما هو عنده مال ما عندوش صحه. مش واخد بالك انت الحاجه الثانيه؟ ما استقي الله. طب خذ المال اللي عندك وربنا يحرم الصحه اللي فيه. يقول لك لا انت عاوزها كده عاوزها مشفيه. مفيش في الدنيا ذبيحه مشفيه اعملها لعظمها لان هو ربنا خلق الدنيا بعظمها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا بنيت على الهم والشقاء لا يخرجنكما من الجنة فتشقى فما أتاك من سرورها ولو قليلا فاقبله فإنه ربح. يعني هي أصل الدنيا غم. إذا ربنا جاك صفاء أو سرور ولو طيب قل ده مكتب لأن لو ربنا خلقنا الشقاء في عمرنا فتلك هي العذاب من يوم ما خرج سيدنا آدم الجنة. قل ربنا روقك احمدوا على البنت اللي اضطها في الرخاء. احنا الان مش بنشكر الله على الرخاء ده بنحاسبه على الساعة بتاع الغم يغمنا شوية ولا يزعل ولا يضيع شيء ولا شوية مرض. نبدأ الدنيا احتياج على الله مع ان هي الدنيا طبيعتها كده واحنا في الجنة نحن في الدنيا. واوصاني ان انظر الى من هو اسفل مني وألا أنظر إلى من هو فوق حتى لا أزدري نعمة الله عليه أي حتى لا أحتقر. وأوصاني أن أصل رحمي ولو جفاني. لا دي كبيرة أو دي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا يلقاها إلا الذي يطور فعلا. لأن مين من حسن الانتكاس من حسن الهود فرعونية يقول لك اللي ما جعلوش وقت في عمتهم ما جعلوش مطلوب في جذبتي ده كرامة بلا قريب بلا غريب بلا دخان قريب بيعمي القرايب عارف ويجيب لك احاديث كلها منتوشة والإسلام يقول رحمك وإن جفاك مش لدرجة الذلة. لا هو ما تقول له السلام عليكم يعني ده أساس ذلة السلام عليكم وانت بتاكل بيتك وبتاكل عندك مش حاجه محرم السلام خلاص حتى هو لو ما ردش. ايش قلت للتابعي اللي قال يا ليت الخلق كلهم لا يردون علي فان المسلم اذا سلم ولم يرد عليه المسلم عليه رد عليه من هو خير منه وهو الله فيا ليت الخلق كلهم لم يرد. يقول لك ربنا وعليك سلامي ورحمتي وبركاتي يا ريت. فحتى لما ترمي السلام ارمي السلام يا اخي يقول لك لا ده العزه الكرامه. ودايما زي ما قلنا في المنبر من كام جمعه هنا فرق بين الكبر والعزه والحدود دايما بتشيع منهم وناس بيخلطهم بين ما هو كبر ويسميه عزه كبر. لازم تفهم الفرق بين العزه ايه اللي سجلها الله المؤمنين ومن ما هو كبر. كان يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بأمك ولا أبوك ولا عمتك ولا عمك ولا خالك ولا ابن أخوك ولا أختك الغلبانة. قول لي عزة يا عزة على مين؟ دول لو عملوا في قلبي ده لا سهل لا أحمق. يا من جهة أمك يا من جهة أبوك يا من جهة زوجتك المصاهرة. فالعالم كله بالعكس هيمدحوك وهيكفر خير. رجل يعطيهم ويحرمونه يواسيهم ويمنعونه يصدر عليهم ويؤذونه. الناس هتذبح، انما الشيطان واعي. الشيطان دايما يجيب فتاوى ضد الفتاوى الاسلاميه عشان يصرف الناس عن طريق الله، لأنه انه اجمعين لاحتلكن ذريته الا قليل لاقعدن لهم صراطك المستقيم. كلب مجرم، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. اسال الله ان يكفيها شر ابليس وشر ولاده شياطين. واوصاني ان اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله. الرابع عليهم يا سلام، اشمعنى عليه سمعي تسبيحات الاسلام وتنظيمات كثير، والاسلام فيه ما شاء الله صيغ كلها حليوه كلها عظيمه. دي بالذات كنز من كل الجنه كما راى البخاري، لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. ليه؟ يجوز انها عند قوم ما هي الجنه غير ولا حتى جنينه، لانه مش فاهم. لما انت لو فهمت معناها وتحققت مغزاها تبقى فعلا كنز لكل كنز، يبقى انت عثرت الكنز فعلا وتعتصم به وتكسر منها. لان انت الكلمه معناها ايه؟ اخلاص وتسليم الامر كله للخالق. لا حول ولا قوه، انت بتنفي. لان الانسان يا في سوء او شر يحب يتحول عنه، يا بخير يحس ان ربنا يقويه ويثبت عليه ولا سهل، يا خير تحس تثبت عليه وتقوى، يا شر تحب تحاول عنه. طيب اللي هيقويك على الخير مين؟ الله. واللي هيحولك عن السوء مين؟ هو الله. فكلمه لا حول يعني لا تحول عن السوء ولا قوه اي ولا قدره على الخير الا بالله. يعني يا رب انت اللي هتقويني اعمل الخير اللي انت بتقول عليه، وانت برضه اللي هتحولني عن الشر. من غيرك حدني غرقان في الشر وحدني عاجز عن فعل الخير. فيا صاحب الحول والقوه ويا صاحب الطول والطاول، اصرفني عن السوء وحولني وقويني على الخير. فتوحدوه لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنة. صحيح ان ولي السر زي ان احنا بنجاوب بها المؤذن في الحي على فيه، يعني اما بكبر بنكبر، اما بالشاهد للشاهد زي في ساعة الحي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله. اشمعنى الاذن؟ لانه المؤذن يقول حي على الصلاة، يا جماعة ادراموا صاروا صلهم. فانا بقول بقى مش هيقوين على الصلاة اللي انت تقول عليها يا رب الا انت، لانه يقول قاعد مع شوية ظروف، قاعد مع ولاد حياك الله يقولوا صلاة ايه دلوقتي، احنا قاعدين بقى لسه بدري، ويبليين تشتغل له يقول لسه على راسه ثلاث ساعات، انا لازم نصلي دلوقتي، ولان ورانا ما يكسروا عن الجماعة. فانت تقول لا حول، انت بتقول مؤذن لن يصرفني عن هذا التشاغل ولن يقويني على اجابه المؤذن واجابه الدعوه لا اله الا الله. اصرفني يا رب عن التشاغل وعن الاذى واولي على فعل الخير عشان اقدر اجيب دعوتك واروح المسجد وادي اللي انت طالبه مني. ماشي. وحي على الفلاح برضه، لان الفلاح هو حصاد للصلاه. حي على الصلاة، جه صلى حي على الفلاح. ربنا يديك الفلاح والنجاح نتيجة الصلاة. الصلاة صار نصليها، كان ناس جاهل حتى سمعت مؤذنين حي على الصلاة يا ابني صحيح، حي على الصلاة اللي هنصليها يا ابني، اسمع صلاة للصلاح. هو ما شاف الفلاح بالحق قال خليها صلاح بالحق، مشاها هنا وهنا، معاه كده عقل بهاي أتوحد الله. الخمسة وأوصاني، ده كلام أبي ذر رضي الله عنه، وأوصاني بمر الحق، أو أوصاني بقول مر الحق. يعني إيه؟ يعني إضافة الموصوف للصفة أو الصفة الموصوف. أيوة، أوصاني لأن أقول الحق المر. فعادة الحق دايما بيبقى مر، ومع المرارة تقيل. شوف بقى، ما يكون حاجة تقيلة مر، فين على ما تشيل 50 كيلو وتبلع بقى الحنظل. فهناك ناس يقول لك لا، ما اقدرش اشيل دي، ما اقدرش ابلع دي، لا يكاد يصيغه لانها مره. ليه؟ يقول لك الناس تعليم، الواحد بيخفى، بلاش احراج، احراج فيكون محرج من قول الحق، يكون خزيان، يكون جاهل مش عارف يتكلم، يكون عنده رهبه خايف من اللي قاعد لا يعمل في حاجه، او عنده طمع، طمعان في انه يحضنه ثلاث يقول هزعلني، ولو زعلته قلت له هتلاقي 10 جنيه حيجي، فعشان 10 جنيه عاوز يتلفهم يبيع دينه ويعرف. هتوحد الله. ومن هنا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الحق، وأصى به أبا ذر: أوصيك بقول مر الحق. في رواية ثانية: وأن تقول الحق وإن كان مرا. فهي هي أجل مهما كان مر، ساعات إذا الحق يعني المراء بتاعته مقبول، يعني ما هيش محنظلة أوي، يعني واحد بيصلي صلاة مسرعة وانت قلت له يا فلان ان شاء الله ربنا يوفقك وعلى مهلك شوية، فرق الصلاة البيضة بالصلاة المقبولة دقيقتين، ودقيقتين مع الله يا شيخ الله يكرمك، احسن صلاة احسن الله غريك تدبير اخوة من هلي. يقول لا، الواحد يخزن، يخزن من كلمته، يخزن من كلمة احسن صلاة احسن الله غريك. يقول ده راجل في السن ويقول لي ده اللي جدا يا اخي ما بيت علمني. يا عم الحق والزعم بالجد وبالأرض وبالعز وبالسن، ممكن مرة، ممكن واحدة ست تعلم ما لا تعلم انت، اصابت المرأة واخطا عمر بس اعترف، وهي المرأة كل الناس افقه منك يا عمر حتى النساء، وقالها قدام الناس على انفه ما خديش، قالوا الناس كانوا بيحاولوا يرضوا ربنا، انما الاناصر اللي هتموتنا دي تعترف دور الغلط وانتهينا، وقولها بوش رئيس الجمهوريه ولا يهمك، لا هموت انا، لما اموت وحارب ربنا، ربنا يقول لي تعالى بقى انت عارف دلوقتي قدام مين؟ قدام مين؟ قدام العلي الكبير، قدام الاكبر الذي اول ما اخش الصلاه الله اكبر. امال يا خير يا ابن الخير، لما انت عايز انا اكبر كنت بتخاف من هلافيت لي، ما تقولش الكلمه الحق لي، مين كنت خايف منه؟ تقول له بعد كان يملك اهدى لما روحه هو فيه، وعملت في غيره قبل كده واكبر واقوى منه من ابوه واخد داهيه، يبقى كنت خايف من ايه لي؟ ما فين الاسلام اللي انا علمته لك وانعمت عليك بالقران وحفظت القران؟ اياي فالله عفو ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، كان عندك ايمان ان كنتم مؤمنين، فالله حق ان تخشوه، يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، فوالله ناس بيخافوا من الناس اكثر من الله. مش قلت واحد مره بيحلف في احدى البلاد، يعني مش مهم يجي الباب ليكون واحد قاعد منها يزعل، فبيقول والله العظيم ما حصل، فاللي قاعد بيحلف له واحد قال له طب بلاش والله العظيم دي، قول له حاتم فراج على سبيل المثل يعني، قال له حاتم فراج، قال لا بقى ما تحرجنيش. الله، احنا محرجش زي الحلة ارجوك. بعد ذلك شحل الراجل ده جدا ده راجل بيوصل الظهر بسرعة. قال لي يا ابني الكلب يا كذاب تخشى ابا فراج ولا تخشى الملك الوهاب اللي في ايده ابو فراج وجد ابو فراج ابو فراج بنيه اللي جعلته عجل يعبد بدون الله صار عبدت من دون الله وطاغوت وشدت الله ملك الارض والسماء بقى سحر بلا كده وما اقول لك ابو فراج تقول لا لا يصب الظهر والمنتقم الجبار خلاص شدته. قال لك خشيه الله او اشد خشيه. قال من ضمن الوصايا اوصاني بان اقول مر الحق يعني ان اقول الحق وان كان مر. وفيه بقى يعني احاديث تشبه هذا لا تمنعنك هيبه الناس ان تقول الحق اذا علمت فان كلمه الحق لا تحرمك رزقا ولا تنقصك اجلا. يا سلام والله العظيم الرسول بيعلمنا العزه والكرامه كل صفات النبل اللي سامع على مال بيقول هلت الناس اللي معكش قول الكلمة ولو في وش شغل اسلام وش شغل جمهوري قول اللي عليك مش مهم تقولها بأدب قول بأدب من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف بس قول اللي عليك قول لي عصان تألطان قول أدب. أبو علي الكذب حق اللي انت خايفينها لي هم حسين ان كل الدنيا بيخافوا مني يا حرمان من الرزق يا ضياع العمر فان كلمه الحق لا تمنعك رزقا ولا تنقصك اجلا. رزقك هو واجلك هو. مش قلت الصف اللي بيقول للحجاج والله لن اغمد لساني عنك حتى تعود الى الحق او تموت فيستريح منك البلاد والعباد او اموت انا شهيدا بسبيلك. علم. فواحد من الاعبير قال امير المؤمنين ده عيل صغير فيه قال له عيل صغير وعمال يتفلسف قدامي بمال اللي تفلسف بك العلماء ويقول لي مش هغمد لساني عنك لحد ما تموت انت والعباد والبلاد يستحوا منك يا ترجع عن الباطل يا موت انا شهيد. ده يبقى صغير. قالوا صغير قام الولد بص اللي بيتكلم به قال له اسكت انت ايها الشفيع المخذول. قال يا ابن الحمل امس ده بشعرك. قال لا والله جئت للشفاعه داء الحجاج وظلمك فان كان اجلي قد حضر فلن تنفعني شفاعتك وان كان اجلي قد بقي فلن يضرني تهديده. وفعلا قال له اطلع روح في داهيه ايش. ثم خبى له الحجاج في نفسه امرا فبث له السم بعد ثلاث ايام في خزعه. واحد من اصحابه الدم يشرب عسل وفي اثره السم وكان المجرم السفاح يقول ان لله جنودا من عسل هذا من اقدارش المواطن بالبندقيه ولا بالمس الكهربائي ولا بالاغتيال بالمسدس المواطن بالشوكولاته او بالعسل مئة الف طريقه. اي واحد من اصحابه على 10 جنيه يقول بس اكتب في صعبي لعبد اللطيف دم الشكاظي تاكلها وخذ العسل منه ان الله جنودا من عسل ويبقى الشكلاطه وغذاء من واحد ثقه في نظر الله الطيب والطيب مستغفر من واحد طيب زي والطيب الثاني عفاريت والكلب مجرمين يعرفوا ازاي يتخلصوا من اصحاب الكفايات والمواهب وكلمات الحق وان كان مظلوم. طيب قال الحسين اثنين في الوفاء السبت واوصاني اللي بيقول مين بودر المسمى بجندب ابن جنازة رضي الله عنه. واوصاني اللي وصاه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم واوصاني الا تاخذني في الله لومة لائم وليا تعتبر شعبة من شعب الكلمة الأولية قول الحق وإن كان غرض، لأن هي ثمرة، لأن إذا من حول الحق وإن كان مر لا ما تخدش فيها في الله لهم ثلاث، يعني ما حملش هم اللائمين، حق يجي يلومني يجي يعاتبني يجي يشتمني، حتى لو شتم مش شتم لو جرجار لو اخذ اكل، مش قلت لتيميع يقول ان قتلوني فانا شهيد ان حبسوني فانا خلوه مع الله، كل حاجه فيها مصلحه. ما المؤمن يستطيع ان يحول اي بلاء جاله الى نعمه من الله عليه ويستغله في طاعه الله فيحوزني فيه. مش قلت للخبيب ابن علي بن ارطاه ان طلبوه على العمود وام جاب وشه وزربه، والحمد لله الذي حول وجهه الى جهه الكعبه بيت الله الذي ارتضاه لعباده المؤمنين القبله. أم هم الغرب كفار راحوا محاولة وشه بالحب جامد الغرب، قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، موتوا ضعيفة أهو ربنا شهد وارض كل جزع فتح، وراحوا رفعين بقى في المسلم جزع قنعوها من فوق، فقال أرض السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إن حق، قالوا غير روح موطنها، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم صافر، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم خرجا. فقالوا والله تحيرنا ما وجهناه جهة إلا أتى لها بآية. المهم كده وإيه يغزو شرق غرب شمال جنوب يمين شمال فوق تحت قولوا تع الله الله والله رأيه محيط. المؤمن ما يصفش الحاجة أبدا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأخيرا وأوصاني ألا أسأل الناس شيئا، هي دي الحته الاخيره. فابو ذر اخذ النص حظي يعني ابدا يا جدع، يعني الرسول معناها يعني بيعزك، يعني ما تشحتش الا عند الضروره، ما تهزش ايدك الا عند الضروره، يعني قال ابدا انا لازم افهم الكلمه واطبقها بالحظ. فانت بكي بالفرج الصوت بتاعه ساعات يسوقوا الفرس ويعمل ايه ويقع على ظهر واحد على كتف واحد كده يعني جنبه، فما قالوش هات يا فريق الصوت مرضيش، انا قلتوا هات يبقى سألت الناس وخالفت الوصية. فيروح شايل رجليه من الركاب وينزل من فوق الفرس ولو سمحت، ويروح بقى ايه مز ايده واخد الصوت بتاعه، يقتل يا ابا ذر والناس يحترموه كل الدنيا كانت بتجله لانه من كبار الصحابه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم اما اظلت الغبراء الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه ابي ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث امه وحدك. فكانوا بيهتموه صوت ايه نزلك ايه نزلك من فوق الفرس وتشد كتف من الركاب وترجع تلك الثانيه، قال عاهدني خليلي ألا أسأل الناس شيئا. هو الواقع يجوز احنا ما عندناش احنا المرتبة دي، انما يعني أضعف الإيمان انك انت ما تمدش ايدك ولا تمد لسانك بالسؤال إلا عند الضرر القصوى التي تترتب على عدمها ضرر مادي أو معنوي. أما ما دل تستطيع أن يغنيك الله وأن يكفيك الله ولو بما قال فلا تمد عينك ولا قلبك لما عند غيرك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك أحسن. فإذا استطعت إذا كفاك الله فاستكفي. وآخر حاجة نسك اليوم بالأنصار قالوا يا رسول الله ادينا حاجة. قال النبي ظن منه خير اده ظن لأنهم محتاجين. أن جمت اليوم قالوا ادينا حاجة. قال يقول برضو البارح ما جالش كفاء خد. جم ثالث يوم قالوا ادينا حاجة. حسب خد. يوم بقى رابع يوم. نجيهم رابع يوم. لا. كشف. عم الرسول على كل حال خذ بالكم. يأبى الله لي البخل. انا عمري على بخيل. ما في واحد يسألني حدي ضروري. انا عندي. ما يكون عندي من شيء فلا امنعه عنكم ولا عن غيركم. بس الحد نصيحة كلامي. مكلف ان ابلغ الرسالة. الخير ان شاء الله. ما من مسلم سأل الناس وعنده ما يكفيه إلا أخذ منهم جمر جهنم فليقلل أو ليكثر هو حرق. إذا حد فان أو صرف أو شحت وعنده يبقى اللي يأخذه جمر مش مال. فساعد ما سبحوا فيه قال أعوذ بالله من غضب الله. والله ما سألناك احتياجا ولا فقرا وإنما سألناك تبركا. تبركا 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 بقالكوا ثلاث أيام نهبتوني وبتاخدوا تبركا وإخوانكم المهاجرين يتروعون جوعا. بقالبني ناس مش بالتبرك وناس مش لاقيين خلق يشتروا العورة ولا لقمة يفتوا بها الرمق. تبركا جريوا على البيت فجابوا كل اللي كانوا خدوه ومثله معه. قالوا اللي احنا خدناها هو ومثله معه صدقة منا على الفقراء والمساكين ونعوذ بالله من سخط الله ونعاهد الله ألا له. قلوا استغفر الله العظيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من سيئات وانحرافات وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية الأبد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.